الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا. قبل الشروع في المقصود، بعض إخواننا أكرمه الله ذكرنا بأمر نسيناه في مسألة النجوم اللي هي زينة للسماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكذلك رجوما للشياطين. أسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خيرا. أيضا بالنسبة لما تكلمنا فيه من أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تبطل الصلاة، هذا إذا كان المصلي منفردا منفردا، أما إذا كان في جماعة وخلف الإمام فمن مر بين الصفوف ولو كانت امرأة لا تؤثر في الصلاة. يبقى هنا ركزوا في الحكم ده كويس. يبقى احنا بنصلي هوت مثلا المغرب خلف الإمام، وجاء رجل ومر بين الصفوف، لا شيء في ذلك. لا قدام الإمام لا تبطل الصلاة. كويس. طيب لو أن النساء في الطابق الثاني يصلين خلف الإمام، وجاءت امرأة منهن ومرت بين الصفوف وأمام المصليات، فلا شيء في ذلك. الحكم المحرم هو أن يكون الإنسان مصلي بمفرده أو إماما. فضل. لا بطل الصلاة الإمام فقط، موقفهم منهم إما يستخلفوا وإما أن يصلي بمفردهم. معايا أخوانا كده؟ هنا برضو سؤال خطير شوية، يقول إيه؟ شخص سرق المال وقال قائل إن هذا الذي سرقه كان سوف يأتيه من حلال، هذا صحيح؟ كان غير صحيح طبعا، لأن الله عز وجل قدر عليه أن يسرق وسرق باختياره، واخد بالك؟ أما أنه يعني معناه كده إن لم يسرق سيأتيه هذا المال بعينه، لا كان غير صحيح طبعا، وهذا يخالف عقيدة القضاء والقدر. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، يبقى تقول جنازة جنازة، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه. هنا تعليق، فمسألة إذا احتضر يسن تلقينه، يعني بدأ يعالج سكرات الموت ويحتضر، هنا يسن لمن حضر، بل يستحب أن يقول له يا فلان قل لا إله إلا، فإن قالها كف عن الكلام، فإن لم يقلها حاول. وطبعا القضية دي يا أخوانا من أخطر ما يعرض له المسلم، هي مسألة النطق بالشهادتين عند الاحتضار وفي السياق، مش سهلة خالص. يعني كأننا نريد أن نقول أن ما يعمله الإنسان في حياته يجني ثماره عند موته، تظهر ثمرة العمل عند الاحتضار. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أمثلة كثيرة لأقوام عند الاحتضار لقنوا، فبدأ يهدي بكلمات ويتكلم بكلام عجيب وغريب. ومنهم من ذهب ليلقن فقال دعني، كما ذهب بعض السلف ليلقن أباه الشهادتين، شعر أن أباه يحتضر فقال يا أبت قل لا إله إلا الله، فنظر إليه أبوه وقال يا بني دعني فإني في وردي الخامس أو السادس. دع، فدايما كده أرجو أن تنتبه لهذه. وطبعا لا يخفى عليكم سنرد عليه جميعا شئنا أم أبينا. ومن أجل هذا كلما شعرت بغفلة أو بقسوة في القلب أو برغبة في الدنيا تذكر الموت. ومن أجل هذا أوصى الشرع الحنيف باتباع الجنائز وبتغسيل الميت وتكفينه ولحده وبزيارة القبور حتى تذكرك ما أنت حتما ولا بد صائر إليه. وكلما بعد الإنسان عن ذكر الموت كلما قسى قلبه وتعلق بالدنيا. ومن أجل هذا القصة المشهورة، الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة وما خرجوا في الطريق، فاستدعى واحدا من تلامذته وقال له يا فلان، قال لبيك يا شيخ، قال أرأيت هذا الذي مات إن رد الله عليه الروح أكان يعصاه؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو وكف. يعني تخيل كده أنت بتغسل واحد وأمامك على الخشب تفعل فيه ما أمر الشرع ويسلم، كن أنت هو، يعني كن أنت الذي مت حتى تذهب عنك قسوة القلب. ودايما يا أخوانا الله يبارك فيكم قسوة القلب دايما مرتبطة بحب الدنيا، مرتبطة بقلة ذكر الموت. ومن أجل هذا ولا تستغرب في هذا الحكم، ما حدش استغربه، اسمعوا، لقي منك استغرابا كلم معايا بعدين. ليس من السنة بناء القبور بعيدا عن المساكن، خطأ. ليه بعيد؟ لسه هروح أزور القبور؟ ده بتاخد لها نص ساعة بالعربية. لكن كلما كانت قريبة في متناول زيارتك وليست ملتصقة حتى لا تكون عادة تذهب إليها كلما شعرت بقسوة في القلب. حقيقة الأمر يا أخوانا، والكلام ده بنقول لكل مسلم ونخص به طلبة العلم، لأنه لا يليق بطالب علم أن يكون قاسي القلب، ولا يليق بطالب علم أن يتعلق قلبه بالدنيا، ولا يليق بطالب علم أن يغفل عن ذكر الموت، لا يليق أبدا. ودايما كده إيه تجد أن الله عز وجل يرسل الآيات والبراهين ليتعظ من يتعظ ويهلك من يهلك. ومن أجل هذا أي إنسان مات وانقضى الفرق بينه وبين الأحياء فرق واحد، جاء أجل وأنا وأنت ننتظر، متى سيأتينا لا ندري، لا ندري. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله، قال يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يوم انقضى بعضك. المسألة ببساطة إيه؟ الواحد فينا منذ أن يخرج من بطن أمه، منذ الخروج يبدأ في المسير إلى الله، وحتما سيصل، متى الوصول لا ندري، غيبه الله عنه حتى نكون على استعداد له في كل وقت. عشان كده ما فيش علاقة أبدا بين شدة المرض وبين الموت أو بين انقضاء الأجل. هذا كما قال القائل: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. مالناش علاقة. الله يبارك فيكم، كل واحد فينا يهم بمعصية أو ببدعة أو بسوء يتذكر الموت، تذكر الموت. وده وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يذكرون الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو ذكرتم الموت أو ذكرتم هاذم اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. لذلك تجد عندنا حاجتين اتنين: طول الأمل والموت. حاول ما تلخبطش بينهم. طول الأمل أوجده ربنا فينا لتستمر الحياة، الموت حتى يقطع القلب من الانهماك والتعلق بالدنيا. يبقى أنا بشتغل عشان أكل، عشان أعبد ربي وأصرف على العيال اللي ورايا، وفي نفس الوقت لا أنشغل بما أوجبه علي ربي عز وجل. فإن طول الأمل ينسي الآخرة. فاحذر هذا. شاهد من هذا أكرمكم الله، حتى لا نخرج عن موضوعنا، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله، دي السنة، قالها كف عن الكلام، حتى إذا تكلم بكلام غيرها من كلام الدنيا عيد عليه تاني. طيب، وتوجيهه إلى القبلة، اكتب جنبها: هذا يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل. يبقى ليس يوجد لدينا دليل أن الإنسان عند الاحتضار يوجه إلى القبلة، عاوز دليل. مش إحنا نتعبد الله بالدليل؟ ونتعبد الله بماذا؟ بالدليل. هذا الدليل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيتم ميتكم يحتضر فوجهوه إلى القبلة، أو بعد أن يموت وجهوه إلى القبلة. ما فيش دليل. الدليل في القبلة فين؟ عند الدفن فقط، عند الدفن فقط. أما قبل ذلك يفتقر إلى الدليل الشرعي. وطبعا الكلام العام المشهور يقول لك قبلة الموت وقبلة الصلاة، كلام ده باطل. لا يوجد للمسلمين إلا قبلة واحدة، وهي قبلة الصلاة التي نصلي إليها في صلواتنا الخمس. يقول: فإذا مات سن تغميضه والإصراع بتجهيزه ودفنه. دايما يسن تغميضه لأن فيها علة، وهي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موت أبي سلمة، قال: لما مات أبو سلمة شخص ببصري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ودي حاجة غريبة. يبقى أصبح الإنسان فينا بيرى روحه عندما تخرج. طيب لما لم يصفوها؟ ما خرجت خلاص، تكلم فين بقى؟ فمن أجل هذا أمر الشرع بتغميد العينين. عشان كده تجد لو أن الناس غفلوا عن هذا وهو بيحتضر صعب تغمض عينيه تاني، يستحيل تنها مفتحة، حتى لو أطبقت الجفنين مفتحة على طول. إن الروح إذا خرج تبعه الإيه؟ البصر. يبقى من السنة تغميض العينين. ودايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، فقه الجنائز شأنه شأن أي فقه أمرنا الشرع به، فلا يليق بطالب علم ولا بمسلم أن يجهله. ليه؟ لأن الكلام ده وارد. يعني من ضمن الأشياء اللي يعني حدثت معي، ودي من الأمور اللي بتخلي الإنسان يكاد أن يفرى كبده من الحزن. كنت في مستشفى، وقف بزور بعض أقاربنا، فإذا برجل جاي من الخارج حالته خطيرة، فأوقفوه على السرير، وأنا يعني واحد مريض، فدخلوا غرفة، فإذا كان حوله تقريبا 10 من أقاربي. ده اللي أحزنني بقى. خرجوا جاري يا عم الشيخ خير يا ولاد؟ قالوا الراجل اللي دخل ده اللي قال أبويا واللي قال جدي واللي قال عمي بيموت، مش عارفين نعمل إيه. تتخيلها؟ طبعا على ما دخلت كان قضى مات وهم بجواري، ما استطاع. بقول له انت ما غمضتش عيني ليه؟ قال ما عرفش. طب ما لقنتوش الشهادة دي؟ قال لي ما عرفش ولا اسمع عن الكلام ده. عشان يقول يا اخوانا انشر العلم، علم الناس بما فتح الله عليه بعد اذن شيخك حتى ينقلع الجهل وتنتشر السنة. لذلك تجد ان البدع كثيرة جدا في الجنائز. لما؟ لأمرين اثنين، لكثرة حدوثها وقلة العلم بها، وبالذات في ديار مصر. وأنا طبعا كان في الحزبان أن أأتي بكتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني ونقرأه. والله إن أردتم أنا ما عندي مانع إن شاء الله، ولكن بعد العيد نجيب الكتاب نصوره أو نطبعه ويوزع عليكم إن شاء الله ونقرأه سويا، لأنه فقه مهم جدا. وأرجو يكون عندك صلابة، لأن جل ما يقع في مصرنا في الجنائز بدع، من أول الاحتضار حتى الأربعين كله بدع ومخالفات شرعية. والذي أمر بالصلوات الخمس هو الذي أمر لقنوا موتاكم، أي عند الاحتضار. هو الذي حرم قراءة القرآن، هو الذي حرم قراءة إقامة المآتم، وهكذا. دي أمور يا أخواننا لابد أن نعرفها ونتعلمها سويا. ولكن الأساس اللي احنا بنسير عليه كما في رسالة أصول التلقي، الدليل الشرعي. دل الدليل على توجيه الميت للقبلة عند الدفن سمعا وطاعة. واخد بالك؟ كيف؟ ستأتي الكيفية. تغسيل الميت مش معضلة، لأن أصبح كثير من الناس يضع على تغسيل الميت قيود ثقال حتى لا يقترب أحد من الميت، ويظل القوم يسلبون المال من جرائه، وهذا مخالف. تغسيل الميت مش معضلة كما سوف يأتي. أيسر ما يكون. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم أن فقه الجنائز واجب على الكفاية، نعم، ولكن يتعين في كثير من الحالات. طيب، المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. ليس من يسأل أخونا، يسن للحاضرين أن يدعو للمحتضر كلمة يدعو كل في سره لا بأس مطلقا. نسأل الله أن يخفف عنه، نسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت، نسأل الله أن يتولى برحمته فيما بيننا سرا. أما أن ندعو ويؤمن والكلام ده، هذا مخالف ولا يجوز. لما؟ لعدم ورود الدليل بذلك. طيب، يسأل أخونا أكرمه الله وقال ولا قراءة سورة ياسين عند الاحتضار. الجواب لا يشرع، بل من البدع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم حديث لا يصح ولا يثبت، فلا يقرأ عليه. وبرضه من ضمن الأشياء الغريبة، لما يموت بقى يجيبوا التسجيل يشغلوا قرآن، وإحنا بنغسل يشغل قرآن، وبعد يومين ثلاثة ترجع الايه كل شيء كما كان. هذا مخالف يا اخوان. تفضل يا ولد. يسأل أخونا طبعا عن كثير من الأمور في مصرنا في العيد، يذهبون إلى المقابر ويقرؤون القرآن، كل هذا من البدع المحرمة ولا يجوز في شريعة الله عز وجل. يقول غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. السدر اللي هو ورق النبق، الغرض منه يطفي على الماء رائحة زكية، وبناء على ذلك يستبدل بأي نوع من أنواع الطيب بشرط أن لا يكون فيه الكحول وهو من المحرمات. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وبالمناسبة النصوص الشرعية التي وردت في التغسيل اثنين. النص الأولاني حديث أم عطية لما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. قالت أم عطية وترا؟ قال نعم وتر. ثم اجعلنا في الأخير كافور أو شيئا من الكافور، فإذا فرغتن فآذنني. تقول أم عطية فلما فرغنا آذنا، يعني ما تخلصوا اعلموني. الحديث الثاني حديث أبو هريرة في الرجل الذي كان بعرفة على ناقته يلبي، فوقع من على ناقته فوقصت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي، اللي هما الايه؟ الإزار والرداء، مع أن الكفن ثلاث أثواب. قال لك ده لا اثنين بس، ليه؟ مش شغلك. وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده اللي ورد في النصوص، وهذا الذي نتكئ عليه ونستدل به. بعد ذلك بعض اجتهادات العلماء على الرأس والعين، ولكن لابد أن يكون الاجتهاد مدعم بالدليل الشرعي. طيب، بعض إخواننا من حرصه على الخير طلب مني أن نشرح غسل الميت. الشرح سيكون بالكلام فقط، أما أنني نأتي بدمية ونغسلها هذا مخالف. طب والعمل؟ خلاص، مات فلان، وده حصل من بعض إخواننا أذكرها وتذكر له بالخير، مات أبوه فأرسل إلي قال لي يا شيخ الوالد مات، تعال حتى تغسله، وفي عندنا 10 إخوة جاهزين عشان يتعلموا الغسل. قلت له أصبت، وفعل دخلنا وغسلت وبدأوا، يعني هو ده المطلوب. يبقى بناء على ذلك أنت تود الغسل؟ آه والله فلان مات، والله أنا جاي أغسله بس هستأذنك، واحد أخ جاي معايا عشان نعلمه الغسل، أنا السن تقدم بي وأوشكت على الوفاة، لابد أن نأتي برجل يخلفنا حتى يتقن هذا العلم. أما التمثيل هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل، والمسألة أيسر مما تتخيل. طيب، يقول كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي. يعني إيه؟ وصى الإنسان قبل أن يموت أن يغسله فلان. يا ولاد لو أنا مت خلوا الشيخ فلان يغسلني أو الحج فلان، وهكذا. ثم الأقرب فالأقرب، كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك، والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. وهذا الحكم مجمع عليه، ولكن هنا ملحوظة، وهي من العزيز في وقتنا الحاضر إلا الندر اليسير أن يستطيع الرجل بمفرده أن يغسل ميت، صعبة. ومن باب أولى تعجز المرأة أن تغسل رجلا أو امرأة. فكيفية تطبيق الحكم إذا مات رجل وأرادت زوجه أن تغسلهم؟ يبقى لابد أن يكون معها نساء، لا يجوز أبدا طب بنت الراجل لا يجوز. اللهم إلا بقى كان متجوز أربعة ومحترمين مع بعضهم يخش يغسله الأربعة، فيش فيها مشكلة خالص معايا يا أخواننا كده. طيب تزوج له زوجة واحدة وأرادت أن تغسله، فلا بد أن يكون معها رجل من محارمها على التأبيد، لأنها حتما ستتكشف في الغسل، هتشمر درعتها وممكن تحسر عن رأسها، يبقى موجود معها واحد من محارمها على التأبيد، كأن يكون ابنها، واخد بالك، ابنها، حتى ولو من غير الرجل الذي مات، أو يكون أخوها محارمها على الإيه أخوانا على إيه؟ على التأبيد، مفهومة دي؟ كذلك بقى اعكس، امرأة ماتت وأراد زوجها أن يغسلها يأخذ معه رجل ذكر، لا يجوز البت، ولو ابنه ولو أبوها لا يجوز مطلقا أبدا، يبقى لابد أن يدخل معه نساء، يبقى من محارمه هو على التأبيد، بنته، أخته، أمها، أمه، وهكذا، مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ فمسألة نعم أختها لا مش محارمه، ليس محارمة على التأبيد، كانت محرمة على التوقيت، فلما ماتت أختها خلاص معايا مشايخ. طبعا سألت التحريم على التأبيد والتوقيت واضحة، يعني يبقى الشاهد من هذا يا أخوانا، ودي مسألة مهمة جدا، وإحنا ينبغي يعني أن ننشر السنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون أمين، يبقى لا يوجد أحد أمين عليك مثل زوجك أو أقربائك، وكذلك المرأة لا يوجد أأمن عليها من زوجها، أما عجز الزوج اللي راجل منهار والكلام ده، هذا طبعا بعيد عن السنة الكونية والسنة الشرعية، ولكن على كل إن لم يتمكن يبقى الحكم بيختلف، أما أنه يقف يشاهد زوجه وهن النساء يقمن بتغسلنها وليس من محارمه على التأبيد، هذا لا يحل له ولا يجوز، وكذلك المرأة. قال ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر. طيب ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، صورة المسألة ازاي معي؟ ما هو لا يجوز الرجل أن يغسل كافر، واضح مظبوط، أم كيف لا يجوز المرأة أن تغسل كافر؟ الجواب كان زوجا لها ثم مات مرتدا، فهم؟ مات إيه؟ مرتدا، وحكم ردته، وقتله ولي الأمر ردة، فلا يجوز لها أن تغسله لأنه أجنبي كافر ولا يحل لها. طيب ولا حمل جنازته ولا تكفين ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. طيب العلماء قالوا هب أن هذا الكافر، ونعني بكلمة كافر أي غير مسلم، كان من أقربائك ولا يوجد أحد قط يتولى دفنه إلا أنت، خلاص يدفن، كيف لا تغسيل ولا تكفين ولا أي شيء، اللهم إلا إذا كان عليه ثياب قيمة تسلب منه ويلف بخرقة بخرقة ثم يحمل ويوضع في أي مقبر، طبعا مقابر غير مسلمين، نعم لا مقابر غير مسلمين لا يجوز أبدا البت، واخد بالك يا أخوانا، يا أما نحن بقى نقول هنغسله ونكفنه والكلام ده كله، هذا لا يصح ولا يجوز. والدليل على هذا ما ثبت عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، والشيخ هنا أي الكبير في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، خد بالك فواره، إيه معنى فواره؟ ادفنه. فلم يأمره بغسل ولا بتكفين ولا بصلاة ولا بأي شيء لأنه كافر. اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. يقول علي بن أبي طالب فذهبت فواريته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك فدعا لي بدعوات هي خير لي من حمر النعم، ولم يذكر أنه عزاه ولا صبره ولا أي شيء. يبقى بناء على ذلك لا يجوز مطلقا تعزية غير المسلم إذا مات له من هو على دينه. أحكام الشرعية واضحة، ولأن يعزي المسلم غير المسلم معترفا بخطئه أهون عليه من أن يجادل بالباطل. فين عاوزين دليل؟ عاوزين دليل، والله دليل على دماغنا من فوق. ودي اللي أنا عاوزة يعني أتمنى أن أشق قلبك وأضعها فيه. إياك أن تخالف الدليل أو تفعل فعل بغير دليل. ما هو إن عمك الشيخ الضال قد مات، وإحنا عندنا القاعدة عندنا الآن، هل هناك فرق بين يهودي ونصراني ومشرك يا شيخ؟ فيش، كله إن مات على ذلك مخلد في النار. في فرق بين أحكام الدنيا، دي قضية ثانية أخرى. فلا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال تعزيتها، ومن أجازها من بعض أهل العلم فهو قول غير صحيح عار ومفتقر إلى الدليل الشرعي. والله إن كان الحجة فيهم قول، حجة في الكتاب والسنة وليس في فعل فلان ولا علان، وده اللي احنا عاوزين يعني نتخلص منه. يقول ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. ودي مسألة مهمة يعني أرجو أن تفطنوا إليها. المجاملات في شرع الله مرفوضة. مات إنسان تجد إن الكل يسارع وتخش مثلا الغرفة اللي يغسلوه لا تستطيع أن تلتفت من كثرة الناس، وما الداعي؟ ما الداعي لذلك؟ دي مسألة لابد أن نراعيها في تغسيلنا للأموات. اللي يكون موجود على قدر ما تحتاج إليه، يعني هب أنهم استدعوك لتغسل ميتا، قول لهم يا إخوانا الناس دي كلها واقفين ليه؟ يا عم ده قريبه، ده عمه، ده ابن عمه، ده جوز بنته، ده جوز خالته. مبدأ مرفوض، مرفوض. أقصى شيء بنسمح به اتنين معاك واتنين كتير كمان، كتير اتنين. أقصى شيء إيه؟ واحد هيصب لك الماء والتاني يعبي المي، ده أقصى شيء يعني. أكثر من ذلك إخواننا لا ينبغي أبدا أن يكون فيه. مفاسد كثيرة، جل القوم ما عندهم فقه ولا حكمة ولا حنكة يتكلمون بكلام لا يليق في شريعة الله. تفضل. السدر لا، ما ليس له عدد برضو، ما لهش اعتبار. هو الغلط كله اضفاء رائحة على الماء، يبقى استبدله بالصابون وانتهى الأمر. اي نعم، اي ورق. لا، لما بيندق وتحط على الماء بيغير رائحة الماء. اي نعم، اي نعم، بدون عدد. لا مش عدد. طيب تفضل. يوم جاب ايه؟ لا، الصواب في الصواب في الأخير، هذا خلاف الهدي. إن شاء الله سيأتي بالتفصيل تغسيل الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله. يقول وصفة الغسل أن يضعه على سرير غسله، اللي هي المغسلة عندنا يعني. ده يعني إيه؟ لتيسير عملية الغسل. طب مش موجود على الأرض، موضوع مش معضلة ولا حاجة، على الرخامة فتشت، الأمر سهل خالص يعني. ثم تستر عورته ودي أهم شيء يا أخوانا، وهنا برضو ملحوظة، اللي شاع في مصرنا يقول لك في سترة الغسل والسترة الثانية، كل الكلام ده باطل. احنا بنستر عورة الميت بأي شيء ساتر، بشكر من البيت فوطة كبيرة. أما نحن بقى نروح نجيب دبلان اقطع السترة وبعد ما نغسل بقى تترمي، هذا مخالف لشرع الله. يبقى نستر عورة، لأن اللي بيحصل إيه؟ ما أنا بقوم على تغسيل الموتى من سنة 81 أو 82، بيجيب قطعة قماش من البفتة البيضاء يضعها على جسم الميت، تحط عليها شوية مية كأنها مش موجودة. نعم، لا، ما احنا المية باللبريق ونوصلها من تحت البصر. لا يجوز البت أن ترى عورة الميت، معصية. ما احنا قلنا سيأتي بإذن الله معايا مشايخ، فمسألة ستر العورة لابد أن نراعيها. طيب، طبعا الحكم ده واضح، إذا غسل الرجل امرأته بمفرده فلا عورة، والعكس إذا غسلت المرأة زوجها بمفردها فلا عورة، فيش عورة معايا كويس. ولكن إذا كان غير الزوجين يبقى هنا حدود العورة بقى معايا أخواننا كده، اللي هي ما بين السرة والركبة، هذا ما يظهر منه شيء. ستر العورة من الواجبات الشرعية في الحياة وفي الممات. أي نعم. يقول ويواريه عن ثم يجرده من ثيابه، يقول ثم يواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف المخرجين وينجي الميت فيغسل ما على المخرجين من نجاسة. هذا الكلام كله باجتهاد، معلوش دليل.
فضل. قلنا ايه مش نقطة توجيه الميت للقبلة ليس عليها دليل، صح كده؟
مظبوط. توجيه الميت على القبلة فين؟
واحد وجه بقى
لحظة يا شيخ محمد، توجيه الميت إلى القبلة فين؟ عند الاحتضار أو في الغسل أو بعد الموت، هذا ليس من دين الله. أما توجيهه عند الدفن فهو واجب.
فرضنا أن وجهه هو بيغسل،
لا مخالفة شرعية
يعني،
وإن استمر عليها بدعة. أما وقعت منه مخالفة مرة واثنين وثلاثة هذا مخالفة شرعية، الإصرار عليها مع البيان ابتدع في دين الله عز وجل. معي يا أخوانا كده؟ يبقى مسألة إن هو يقيم الميت قرب جلوسه ويعصر بطنه هذا ليس عليه دليل، ولكن الفقهاء اجتهدوا فيها ليه؟ قالوا، ودايما يا اخوانا اجتهادات الفقهاء لابد أن ننظر إليها من خلال نصوص الشريعة، لأن بعض الناس هنا وصل به الحمق، وهذا رأيته بعين، يبدأ يرفع رأس الميت ويبدأ هو يتنحنح. طب ايه دخل ده؟ قال لك عشان ينزل اللي عنده. طب هو يسمعك؟ طبعا هذا من الشيء العجيب بنراه، العهد قريب كان موجود، كلام ده ليس عليه دليل يا اخوان. ولكن احنا بنقول ايه، الامور عندنا واضحة، وواضح المريض من الصحيح من المعافى. ففي هذه الحالة ان غلب على ظنك، ودية قضايا اعيان، أنه بعد غسله وتكفينه ربما يخرج شيء من دبوره، فافعل ما اجتهد فيه العلماء. طيب الرجل ما فيش وما بيأكلش بقاله شهرين ثلاثة، طب بتقلبه ليه؟ ده بقاله شهرين ما كانتش ولا شهر ولا وبعيش على المحل والكلام ده كله، طب ما الداعي لكل هذا؟ يبقى هذه المسألة يا أخوانا، أنا بس عاوز أركز على مسألة إيه؟ ما ورد به النص وما كان من اجتهادات علماء. يبقى اجتهادات علماء خاصة في فقه المذاهب الأربعة، فجد كل كل مذهب اجتهد بكلام إذا نظرت إليه طبعا عاد عن الدليل، ولكن لا يهمل مطلقا ولا يؤخذ به مطلقا. طيب، هب أنك صنعت فيه هذا وخرج شيء من المخرجين. طبعا الوقت الحاضر مع التقنية الحديثة فيه القفازات التي يلبسها الأطباء، تلبس وتلبس مثلا 2-3 فوق بعض لأنه رقيق ويتمزق بسرعة، وبعد ذلك بقطعة من القطن وتبدأ تزيل النجاسة من على الدبر دون أن تراه. احذر أن تراه، ليس ثم داهن. ودي مسألة أنا بتكلمك من خلال واقع عملي بنعمله، ويقول لك طب أنا إزاي أعرف إن هي نقد؟ لا، واضحة، مسألة واضحة خالص، يعني مش فيها أي إشكالية مطلقة، لأن إحنا مسألة لمس العورة والنظر إلى العورة محرم ولا غير محرم؟ محرم. يبقى إحنا أجزنا اللمس لضرورة الإنقاء، ما نستطيع أن ننقي ما على دبره من نجاسة إلا باللمس، ما أنا مش عارف، واخد بالك؟ طيب، لذلك إحنا عندنا في القرية دايما كده، لما كان واحد عنده ساعة من الوقت ويذهب، كنت قبل ما نروح نغسل الميت أستدعي مثلا زوجها، واخد بالك؟ أقول لها خش اكشفي زوجك وشوفي إيه اللي فيه، زوجته تصنع كل شيء تريحنا، بينهم عورة ولا بينهمش عورة؟ ليس، وخلاص تكشفه بقى وتغسله وتنظف كل شيء وينتهى الأمر على ذلك. وكذلك إذا كان الرجل مع زوجه قبل أن نغسلها المغسلة تقول له خش ادخل شوف زوجتك فيها إيه، لأن دايما كده الوقوع في المحرم مش سهل، والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. يبقى أجزنا اللمس من أجل إزالة النجاسة. طب والنظر مش مستدعي؟ والله إن وقعت في حالة اضطررت أن تنظر لك أن تنظر، يعني هب مثلا إن هو عمال تنظف ومع ذلك ينزل الدم ينزل الدم ينزل الدم، فأنت ظننت أن الدم مثلا من فتحة الدبر وإذا بجرح بجوار فتحة الدبر، يبقى الأمر إيه؟ قضية أعيان. وده اللي أنا بركز عليه لما أجي أغسل وبنبه وأشدد، لأن في أمور. طيب، كثير من الناس بعد أن يفرغ من هذا الأمر أو بعد أن يفرغ من الغسل يضع قطنا في دبر الميت، محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز أبدا. طيب، ينزل منهم، احنا عندنا حديث أصل في الباب، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، هذا صحيح. يعني لو أنك كسرت عظم ميت، كسرت ذراعه مثلا، في 5 من الإبل، طب شرخ اللي هو جزع يعني أو كسر سطحي 3 من الإبل واجب عليك. يبقى مسألة وضع القطن في دبر الميت طبعا يلزم منه لوازم فاسدة وليس ثم داع. طيب، يخرج منه، خلاص اترك الأمر كما هو، أنا بكلمك عن واقع عمل. بعد أن تفرغ من التغسيل ابدأ ائتي بقطعة قطن كبيرة وضعها بين إليتي، انتهى الأمر على ذلك. ما هو ساعات الواحد بيغسل حوادث منذ أن تبدأ حتى تفرغ والدم ينزل من كل جسده، طب ونعمل إيه؟ لابد يكون عندك تصرف شرعي حاضر في ذهنك. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، مسألة لمس العورة محرم ولا يجوز إلا بضرورة تقدر بقدرها. تفضل حاجة. يسأل أخونا، حاضر يسأل أخونا عن مسألة المسح الشرجي لميت. حقيقة الأمر يا أخوانا من الأمور الذي تحزن الإنسان التساهل الكبير والشديد في عالم الطب في مسألة العورات خطأ كبير جدا بيتساهل، والأمر ليس بهذا الحد، ده في ضوابط. لدرجة مثلا كما ذكرت لكم قبل ذلك، طبيب ما وجدنا طبيبة وزوجتك تشتكي من أذنها، طب إيه دخل الأذن في الوجه؟ تكشف الأذن فقط، تشتكي من عينيها، لما يرفع النقاب عن وجهها والعينين ظاهرتان من فتحة النقاب أو البرقع. كذلك إحنا نريد أن نأخذ مسح شرجي لمسألة طبية أو مرض منتشر أو غير ذلك، بيجيبوا قطعة من على حد علمي من سقف زجاجية ويضعوها في دبر الميت، يبقى الذي نحتاجه دبر الميت فقط، وحوله أقصى ما يمكن 5 سنت، يبقى يستر الميت ويطرع على بطنه إن أمكن ويوضع الشيء في دبره وانتهى الأمر على ذلك. أما الذي نراه هذا مخالف شرعا ولا يجوز. وطبعا مسألة مسح من دبره أو الكلام ده لابد أن يكون ضرورة ملجئة ألجأتنا إلى ذلك، لأن هذا لا يجوز. معي يا أخوانا كده؟ طيب معنى الجبس يعني؟
لا الجسم يتيبس.
مسألة اللي هي الجسم يتيبس بعد الفراغ من بعد خروج الروح، هذا كثير بنجده، تلين مفاصله برفق، إن لم تلين فلا يجوز كما هو. يعني أذكر مرة من المرات كان في واحدة عندنا في القرية تقريبا أصيبت بتيبس في ركبتيها، وأصبح الركبتين زي ما يقول مثلا واحد تاني ركبته كده على الآخر، ماتت عشان ينيموها على جنبها في النعش مش هياخدها، وعشان ينيموها على ظهرها ركبتها تكون ايه واقفه. وصل بهم الجهل كسروا ركبها. شفت الجهل بيجي من ورايا ايه؟ من يتحمل؟ طب ايه الاشكاليه بما احنا نحطها على النعش وركبها ظهر؟ ايه الاشكاليه؟ طب ما كل واحد فينا مبتلى ومعرض لذلك. ما في بعض الناس يعني ربنا يعافينا ويعافى كل مبتلى بطنه يكبر حجمها حتى تظهر من جانبتي النعش، هذا موجود بكثرة. ولكن هو ده الجهل، جهل بالدين. أيوة أنا أصلا بكلمك من واقع حق من 81 وأنا أغسل الموت، كلما استدعينا نذهب حتى نعلم الناس الفقه في دين الله عز وجل. يبقى الشاهد من هذا يا أخواننا الله يبارك فيكم إن مسألة لمس العورة لا يجوز البتة ابدا الا اذا كان بين الزوجين. تفضل يا شيخ.
ده امام
قطعه اربا بسكون، ما صحح لك المعلومه زي ما هي صححها لي، انا قلتها اربا قال لي غلط، قلت له الصح ايه؟ قال لي اربا بسكون الراء، ما ينفعش اعديها يعني. نعم. يسأل أخونا عن من يموت في حوادث ويقطع بدنه إربا إربا، وهذا كثير. في هذه الحالة تعمم الأعضاء بالماء فقط بخرطوم، وبعد ذلك ترد كل عضو إلى عضو، ثم تأتي بخرقة من القماش تلف البدن، ثم بكيس بلاستيك، ثم تأتي بالكفن. أول تاني خلاص هو الجسم ممزق، دي بقى مسألة اجتهادات، لأن هي الإشكالية كلها إيه؟ لا يظهر دم إثناء الصلاة ولا إثناء الدفن، ولكن هو ده الغرض كله. يبقى أنا بحاول أكتم الدم، طب الدم جديد، بنضع كيس بلاستيك ونعصبه جيدا، ثم بثلاثة أثواب اللي هي الكفن فوق كيس البلاستيك. معايا آخر فضل؟ فضل يا شيخ. يسأل أخونا قطعة القطن بالحفاظة، المسألة القطن معللة، يعني العلة إيه؟ العلة إيه؟ إن نمنع ما يخرج من الدبر والقبل. لا الحفاظة أأمن، لا بأس بذلك أبدا. تفضل شيخ. نكمل البدء. أنا أخونا أنا شغال عندكم بدون أجرة أبتغي الأجر من الله، زي ما تقولوا لي أنا رهن إشارتكم نكمل. أخونا بيقول عاوز نكمل باب الغسل بعد المغرب، ما أنا ما عنديش مانع خالص. كم يبقى على المغرب؟ كم؟ تفضل يا حاج محمد. فذهبوا الإمام مالك فقال أقيموا عليها الحد. طبعا لا, لا يجب الأمانة. نكمل يا أخواننا كلامنا، كم يبقى المغرب حق؟ ها؟ طيب أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا أذكار المساء، وإن شاء الله تلبية لرابط أخينا نكمل هذا الباب بعد الفراغ من الصلاة بإذن الله، على وعد إن شاء الله بعد البدء بعد العيد بإذن الله، إن أذن ربنا في دوام اللقاء والبقاء، نأتي بكتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني ونقرأه سويا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول.